الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا اللقاء لشرح نسك العمرة. أعلم أحباب الكرام أن الكثير بل جميعنا يتلهف ويتشوق للمضي لزيارة بيت الله سبحانه وتعالى، وليكون من العمار والوفود التي تفد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الوفادة وهذه الزيارة وهذا الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الإنسان أن يكون فيه على علم وعلى بصيرة. فهذه الحلقات إنما جاءت لنكون على علم جميعنا في هذه القضية، فإن أصبنا فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك من زلة أو هفوة أو تقصير فإنما هو من العلم القاصر ومن قلة النظر في كتب العلماء وفي كتب العلم. ولا أعدم من أخ أو أخت ينبهوننا إلى هذا القصور وإلى هذا الزلة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم في هذا الأمر. فأقول أحباب الكرام في هذا المجال، ولدينا اليوم معكم مع ركن من أركان العمرة ألا وهو السعي بين الصفا والمروة. قلنا في نهاية الحلقة الماضية أن أصل القضية في السعي بين الصفا والمروة ما جرى لهاجر أم إسماعيل من تلهفها على ابنها وترقبها لأي قافلة تمر، فسرقت على الصفا، ثم بعد ذلك مضت وكان هناك وادي فهرولت فيه، ثم مشت ورقت على المروة، فعلت ذلك 7 أشواط، ثم الله أكرمها بنبع الماء عند ابنها إسماعيل. حكم السعي أحباب الكرام أنه ماذا؟ من أركان العمرة. إذا الإنسان لم يفعل هذا الأمر فعمرته ماذا؟ لا تصح. لابد أن يأتي بالسعي بين الصفا والمروة، وفيه أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي أتى ليسأله عن هذا العمل، قال: وأما طوافك بالصفا والمروة كعتقي 70 رقبة. انظر إلى الأجر العظيم. وأما طوافك بالصفا والمروة كعتقي 70 رقبة، رواه الإمام الطبراني. فلنا أجر عظيم، فليستشعر الإنسان هذا الأجر وهو ماذا؟ يسعى. بعض الناس يمر عليه السعي من الصفا والمروة لطول المسافة يتكلم ويحادث صديقه، ولربما يمزح، ووجدنا هناك من يريد أن يتسابق. نعم، تسابق غريب عجيب، والبعض يريد أن يقضي هذا الأمر وهو صامت يفكر، والبعض يأخذ الهاتف الجوال وينظر والرسائل. استشعر الأمر العظيم وأنت في طاعة وقربة ونسك عظيم شرعه الله لك لتزلف إلى الله سبحانه وتعالى وتنال الأجر منه وجنته بإذنه سبحانه وتعالى. هل يشترط أن الإنسان يكون على طهارة؟ نقول لا، لا يشترط أحباب الكرام. فلو أن إنسان بعد أن أدى الطواف وصلى 2 ركعتين بعد الطواف ثم نقض وضوءه، نقض وضوء هذا الرجل وحتى المرأة، نقول لا يشترط وليس يعني من الواجب على الإنسان أن يكون على طهارة في هذا الموضع خلال السعي. نعلم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكن في هذا الموضع للسعي لا يشترط على الإنسان. حتى ولو أن المرأة حاضت بعد الطواف، انظروا، امرأة حاضت بعد الطواف لما أن صلت ثم جلست واستراحت شعرت بأن الدورة نزلت عليها الآن، نقول لها أكملي العمرة، لا شيء عليك، أنت الآن أنجزت الأمر المتعلق فيه الطهارة. أما السعي فلا تشترط فيه الطهارة، وتسعى المرأة وتنجز ثم بعد ذلك تقصر من شعرها وقد فرغت من عمرتها، ونسأل الله لنا ولها القبول والتوفيق. إذن هذا الأمر أحبابي الكرام، حينما الإنسان يريد أن يذهب إلى الصفا يشرع له أن يقول دعاء، يشرع له أن يقرأ هذه الآية بعد شربه من ماء زمزم وصلاته 2 ركعتين حينما يمضي ذهبا إلى الصفا. انظروا، يذهب إلى الصفا أو إذا بلغ الصفا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأ هذه الآية، لو نسيها لو لم يكن يحفظها لا شيء عليه، لكن حفظها يسير أحباب الكرام. والإنسان حينما يريد أن يجعل هذه العمرة في موضع صحيح كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويبذل الأسباب أحباب الكرام في الحفظ في هذا الأمر. أيضا بعد ذلك هذه الآية لم يشرع تكرارها عند الصفا يكررها أو عند المروة ثم الصفا، لا في أول مرة في بداية العمل يفعل هذا الأمر. وأيضا لا بأس لو قال: نبدأ بما بدأ به الله، لأن الله قال: إن الصفا والمروة، فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله. وأيضا هناك إذا رقى على الصفا، وانظر إلى هذه القضية نقول رقى، طبعا لا يشترط على الإنسان أن يصعد على الحجرات. ليأتينا سؤال أين بداية الصفا؟ بداية الصفا أحباب الكرام لو شبهنا هنا في حد فاصل لمجرى العربات، العربة التي تمشي ويدفعونها الناس هنا لها حد، ما بعدها مباشرة هو الصفا، هنا في حد فاصل للعربات ينتهي ثم تكون ساحة منبسطة، أول هذه الساحات هي الصفا، فلا يشترط على الإنسان أن يرتقي على الحجارة، أو لربما يكون فوق في الدور الأول فيه مثل فتحة كبيرة يطلق عليها مثل ما نقول بالخليجي المنور، فتحة كبيرة دائرية، بعض الناس يأتي ويطوف حولها ثم يأتي، نقول لا، انظر أين مجرى العربات، بعده مباشرة هو الصفا، فتقف بعده ولو بمتر بمترين أنت الآن على الصفا، ادعو هنا، لا يشترط أن تأخذ هذه المسافة كلها حتى تكون على الصفا، لا أبدا أحباب الكرام. إذن هذا الأمر وقد سألنا فيه من أهل مكة من الأعيان عندهم من يعلمون بحدود الحرم، فقالوا بداية الصفا عند العربات، وتجدون أنه مثل خط في الأرض، خط مميز، بعده يكون ماذا؟ البلاط متغير، هنا الصفا، فلا يشترط أن تذهب هناك، لا 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 هنا، ولربما يكون إنسان معه إنسان كبير، والدته، والدة، فلا يجعلهم في مشقة ويدورون في دورة كبيرة، لا، في هذا الأمر. هنا أيضا أحباب الكرام يشرع للإنسان الدعاء، ويشرع له أنه ماذا؟ يقول يكبر الله ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الدعاء، يرفع يديه يدعو بما يتيسر له، ثم ماذا؟ يقول هذا الدعاء مرة ثانية، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر شيء، ثم يرفع يديه ويدعو الله ويكون مستقبل القبلة بما يفتح الله عليه وييسر له، ثم يقول هذا الدعاء مرة ثانية، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، ثم ينزل إلى يذهب إلى المروة. هل هذا الدعاء واجب؟ نقول هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ثلاثا، وبينهما يدعو بما يفتح الله عليه. فلو أن الإنسان لربما نسي هذا الدعاء، نسيه أو غفله أو أشكل على لسانه، نقول العمل الذي يؤديه الفعل هو الركن، أي أنه يسعى من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، قد أدى هذا الأمر، قد أقول نقول أدى الركن، لكن قد نسي أو نقص منه الأجر في الدعاء وتحقيق السنة، ويخشى على الإنسان التعمد، بعض الناس يتعمد لأجل الفراغ من السعي يترك هذه الأدعية، نقول والله ما تعلم، لربما لا تعود مرة أخرى إلى هذه البقعة المباركة وإلى هذا النسك الطيب، احرص. لو أن إنسان أخذ في ورقة وسجل هذا الدعاء، هل عليه من حرج؟ نقول لا شيء عليه، من باب التذكرة. لو أن الزوج يرفع صوته للزوجة يكبر الله أكبر والزوجة تسمع حتى تتعلم، ما في شيء، أو لربما يعلم الأطفال والأولاد معه أو البنات، نقول ما في حرج من هذا الأمر أحبابي الكرام. فالقضية لا نتشدد فيها ونتكلف أن الإنسان يدعو لوحده أو الإنسان يقول كذا، لا لا لا، هذا الأمر فيه تيسير، لكن الأمر الذي يمنع عنه الإنسان أن يأتي بكتيب فيه ماذا؟ فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، أو دعاء السعي الأول ويقرأ، نقول لا، هذا لم يثبت. لكن لو أخذت ورقة وفيها مجموعة من الأدعية لتعين ولتيسر لك، هذا أفضل من أن الإنسان يجعل ماذا؟ من هذه الكتيبات التي تباع بالأسواق وبسعر زهيد، ليس القضية السعر، لكن القضية تعلق بالسنة أحباب الكرام، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالإنسان يتعلق بما فعله ويسره على الأمة، وهذا من التيسير. أو يأتي إنسان ويجعل له ماذا؟ رجل يسبقهم ويكبر ويعلو صوته ومعه زرافات وجماعات خلفه فيها ماذا؟ وصراخ، تجدون في المسعى، وهذا ما ينبغي أحبابي، لأن كل واحد يناجي ربه ويدعوه، فأنت تشوش ولا يؤذي أحدنا الآخر أحبابي الكرام، فاترك هذا الأمر. يقول لي والله ما يحسن عربية، أقول أدعو بمختلف الألسن واللهجات، فالله عليم بأحوالنا ومطلع على قلوبنا أحبابي الكرام، فالقضية فيها التيسير بإذن الله سبحانه وتعالى. وتكلمت الحلقة الماضية أن الإنسان في السعي ليس فيه الطباع، بعض الناس ينسى، فأنت من الحب للخير، فلو وجدت إنسان تقول له بحركة طيبة أن يغطي، وتقول له لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الطبع في السعي، إنما الطباع في الطواف، لو وجدت الإنسان مصمم على رأيه اتركه خلاص، أنت أديت اللي عليك بحركة طيبة فيها الحكمة، أو لربما تكلمه بلسان طيب تقول بارك الله فيك لو غطيت الكتفين. هذا الأمر ليس بمشروع هنا، أخذ بهذه الكلمة حبا وطاعة، لم يأخذ أديت ونلت الأجر من الله سبحانه وتعالى على النصح والإرشاد. إذن السعي لا يشترط فيه الطهارة وليس فيه الطباع، تغطية الكتفين وتدعو بما يفتح الله عليك في هذا الموضع. أحباب الكرام، أيضا لا يأتي الإنسان ويأخذ من أهله ويجعلهم يرتقون أو يرقون على الصفة ويتعبهم. نقول لا، مثل ما قلت لكم، حد الصفة نهاية مجرى العربات أو بدايته، بعده والصفة، والمرأة هذا فيه التيسير لها. أحبابي الكرام، سرنا الآن في الصفة، من الصفة إلى المروة، أدعو بما يفتح الله علي. أقيمت الصلاة، أذن وأقيم الصلاة، ماذا أفعل؟ أقول تصلي مع أي جماعة قريبة منك، تصف معهم وتصلي، ثم إذا انتهت تكمل المشوار. هذه الصلاة لا تقطع العمل، لا، هذا أنت في موضعه. لربما هناك من الفتاوى يقول الإنسان يعود مرة ثانية، هذه نقول فتاوى نجلها ونحترمها، لكن والله أعلم أن الصحيح أن هذا لا يقطع العمل، فيكمل الإنسان بعد ذلك سعيه. كان في الزمان الماضي هناك مثل أعلام خضراء أو إشارات تبين الموضع الذي هرولت فيه أم إسماعيل هاجر، فهل لنا أن نهرول؟ نقول نعم، أصبحت سنة. الرجال والنساء، نعم، أقول الرجال والنساء، لكن لما النساء تمنع من الهرولة؟ لأن الهرولة أحباب الكرام فيها ماذا؟ مع الجري لربما ترتفع الأثواب، والمرأة مطلوبة بماذا؟ بالستر، فمنعت المرأة من الهرولة. لكن لو خلى المسعى من الرجال، ليس هناك من أحد، أتهرول المرأة؟ نقول تهرول، لأن قد فعلته أم إسماعيل، أمنا هاجر. لكن انظر القضية أصبحت فقط لمن؟ للرجال، ليس هناك من دليل يمنع النساء إلا سترا لها وعفة وصونا لها، فلا تهرول، لأنه لابد إذا هرولت أن ترتفع الملابس، وهذا فيه كشف لأمر ينبغي أن يستر، فالستر أوجب من العمل السنة. إذن الهرولة هي ماذا؟ أمر مسنون مستحب. ولهذا أحباب الكرام، لو أنك قد شعرت بالتعب، أو لربما إنسان ثقيل، إنسان الله سبحانه وتعالى يعني يسر الله عليه ببسطة في الجسم ولا يستطيع أن يهرول، نقول لا تهرول، حافظ على صحتك ولا ترهق نفسك، وادعو الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. أما الإنسان الذي له قدرة، الرجل الذي له قدرة على الهرولة، يهرول أحباب الكرام، ويدعو كما ثبت عن بعض الصحابة، اللهم تب وارحم وأنت الأعز الأكرم، أو اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، أو يدعو بما يفتح الله عليه. إذن الهرولة لمن الآن في زمننا ولوجود الناس؟ للرجال فقط. أما أن يجعل الإنسان زوجته تهرول، هذا لا يليق، لأنه سوف يرونها كيف الملابس تلتف عليها، أو لربما ترتفع، ومنظر المرأة وهي تركض لا ينبغي ولا يعني يليق بأنها تفعل هذا الأمر، وهذا واجب عليها أن تستر نفسها، والهرولة مستحبة. فحفاظا عليها بالواجب نترك السنة لتعلقنا بالواجب. أحبابي الكرام، أيضا نقول الإنسان أحبابي الكرام لربما السعي يتعبه ويجهد رجله وقدمه، هل له أن يلبس النعال؟ نقول نعم، يلبس النعال، ما في حرج. سوف تجدون وترون هناك من لربما يضرب على كتفك ويقول لك النعال النعال، يظن أن هذا من سوء الأدب في بيت الله. نقول لا شيء، النعال عندك طاهرة، وتعلمون أحباب الكرام طهارة النعال تكون بماذا؟ بمسحها على الأرض، وأنت حينما مشيت من الفندق إلى الحرم هذا المشي طهرها. وأنا أكاد أجزم أحباب الكرام أن النعال لا شيء فيها، طاهرة بإذن الله. فلو أن الإنسان انتعل ومشى بهذه النعال ليريح قدمه، الرجل والمرأة، نقول لا شيء عليه. بأي نوع من النعال؟ فيه خيط ليس فيه خيط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شيء بالنعال، تلبس وتنتعل ما يريح قدمك. والمرأة لا شيء عليه، وحتى لو لبست الجورب تلبس المرأة ومعها حذاءها، لا شيء في هذا. أحبابي الكرام، أيضا أحبابي الكرام، لو أن إنسان وهو في السعي تذكر أنه هناك الطواف نقص شوط، ماذا يفعل؟ أكد له صاحبه يقول أنا أعلم أن أنت طفت 6 أشواط وليس 7، ماذا يفعل؟ نقول يقطع الشوط هنا، يكمل هذا الشوط فقط ويذهب ليأتي بشوط للطواف الكعبة، ثم يرجع ويكمل بقية الأشواط ولا يعود مرة أخرى لهذا الأمر. وأختم بهذه المسألة أحباب الكرام، والحمد لله يعني أنجزنا ما يتعلق بالسعي. الإنسان تعب، السعي الأول، الثاني، الثالث، أراد أن يسترح قليلا، نقول استرح وتشرب من ماء زمزم، واجلس قليلا ثم أكمل، واجلس قليلا وأكمل، القضية يسيرة جدا أحباب الكرام. وأيضا لو شككت أنت الآن انتهيت من السعي، تقول أنا الآن في أي شوط الآن، أنا لا أعلم هل أنا طفت 6 أو 7، نقول تبني على ما يغلب على ظنك، لأن البداية من الصفا والنهاية دائما تكون في المروة. هذا 1 و2، فهنا دائما فردي وهنا دائما زوجي، لكن لا يأتي على الإنسان مثل ذاك الذي سعى 14 شوطا يظن أن 1 من الصفا إلى الصفا هذا 1، فهذا إنسان قد أجهد نفسه، لكن عليه أن يحسب كم مرة أدى من الصفا إلى المروة، ثم إذا نقص شيء يكمله بعد ذلك. هذا ما أحببنا أن نتكلم فيه عن هذا الركن، ألا وهو السعي بين الصفا والمروة. ولنتواصل معكم فيما يتعلق في ختام هذا النسك، ألا وهو يتعلق بالحلق والتقصير. كونوا معنا أحباب الكرام لنختم هذه الحلقات بالعلم والفائدة بما يفتح الله علينا، ونسأله أن يسدد القول والفعل لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.